إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. السلام عليك يا مولاي ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل مصطفى. كم على تربك لما صرعوا سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوان وللعين قدا. وصريعاً عالج الموت بلا شد الحين ولا مد ردايا. غسلوه كفنوه غير بغضاء الثرى. ميت ميت تبكي له فاطمة وحسينا، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. جلس اليوم عليه للعزاء. وأما زينب حينما جاءت إلى كربلاء ألقت في نفسها على قبر أخيها تنادي وحسينا، خرت من على الناقة وإياها يتام حسين.
صلى على محمد وآل محمد. مسألة الانتقية ترتبط بالوضوء. لو توضأ متوضأ قبل دخول وقت الصلاة ويريد أن يصلي الصلاة بعد دخول الوقت، مثلا الصلاة صلاة الظهر الساعة 12 وتوضأ الساعة 11:30 قبل أذان الظهر ويريد بهذا الوضوء أن يدخل في الصلاة بعد الوقت، هني إلى ثلاث حالات. الأولى أن تكون النية نية الوضوء للطهارة للكون على الطهارة أو تجديد الوضوء قربة لله، هذا يقدر يصلي بهالوضوء. إذا جت الساعة 12 وأذن الأذان وأراد أن يصلي صلاة الظهر يقدر بهذا الوضوء الذي توضأه بنية الطهارة. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون النية تهيئ للصلاة، قال بعشر بطلع المسجد خلني أتوضأ في البيت تهيئا للصلاة، مو لصلاة الظهر، لا النية هالشكل بتهيئ إلى الصلاة. هنا يقول للسيد الخوئي ما تقدر تصلي بهالوضوء اللي نويته انه تهيئ للصلاة قبل لا يدخل الوقت، لو بعد ما يدخل الوقت بس قبل لا يدخل الوقت بنية تهيئ للصلاة، السيد الخوئي يقول لا، اذا دخل الوقت عود توضأ. والشيخ الوحيد يقول مستحب لك انك تتوضأ تهيئا للصلاة قبل دخول الوقت. الشيخ الوحيد عنده مستحب، السيد الخوئي يقول ما يصح لازم تجيب وضوء غيره. السيد السيستاني والسيد الحكيم يقول ماكو مشكلة، توضيت قبل لا يدخل الوقت متهيئ الى الصلاة عشان تصلي بعد ما يدخل الوقت يصح منك ان تصلي هذا الوضوء. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة، لا صاحبنا الساعة 11:30 زين اتوضا وضوء وناوي هالوضوء الى صلاة الظهر، ناوي بهالوضوء هذا بيصلي صلاة الظهر متهيئ هذا للصلاة، قبل الاذان دقيقتين قام اتوضا قال هذا للصلاة، فبان ان هذا للصلاة. يقول للسيد الخوئي اذا دخل الوقت ينبلك تجيب وضوء ثاني. الشيخ الوحيد يقول لك بعد جيب وضوء ثاني، انا اكون مثل استاذي السيد الخوئي تجيب بعد وضوء ثاني على الاحوط وجوبا لازم تراعي هالحكم. السيد السيستاني والسيد الحكيم يقولوا ما يحتاج تجيب لك وضوء ثاني، الوضوء هذا يكفي. الخلاصه الان السيد الخوئي اذا تريد تتوضا وضوء تنوي ابه الدخول الى الصلاه او التهيؤ للصلاه قبل دخول الوقت ما يصير، لازم يكون بعد دخول الوقت. للطهارة ماكو مشكلة عندنا. السيد السيستاني والسيد الحكيم يقولوا تتوضأ متى ما تريد تتوضأ بأي نية من النيات تقدر تصلي صلاة الفرض قبل الوقت بعد الوقت. فأحسن شيء الحاصل الإنسان إذا بيتوضأ قبل لا يدخل الوقت خلي ينويه إلى الطهارة وخلص أبواب. كلهم يقولوا إذا نويت إلى الطهارة يصح تصلي الظهر، فنويه أنت لنية الأعان للطهارة وبه تستطيع الصلاة. هذه هي مسألتنا، صلى على محمد وآل محمد. أدبنا هذه الليلة يرتبط بالسلام. هناك أدبان، الأدب الأول من الأدب ومن المستحبات أن تسلم عند دخولك الدار سواء كانت الدار خالية أو فيها أحد. يقول حتى إذا ما أكو أحد أدخل الدار أقول السلام عليكم، إيش العلة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخلت بيتك، إذا دخل أحدكم بيته فليسلم فإنه ينزله البركة ويؤنسه الملائكة. غاية أولى تطرح البركة، الغاية الثانية أنت من البشر ملاقي أحد، من البشر من شايفك، لكن أكو عالم، عالم الملائكة، هذا ما تدركه بحواسك، لا بعيونك لا بإذنك لا بفمك لا بأي حاسة من حواسك لا تدركه. أنت مؤمن بالغيب، هذا بالإيمان بالغيب، إيمانك بالملائكة من الإيمان الغيب، كما تؤمن بالغيب بوجود الإمام الحجة وغيره، أنت لن تراه. فهذه غاية من الغايات، إذا دخلت الدار حتى لو كانت خالية سلم، والمظنون الدار المظنون فيها ملائكة اللي ما فيها موانع لوجود الملائكة. أكو أشياء يسوي الإنسان تنفر الملائكة من الوجود في الدار، وذكرنا منها وجود التماثيل ذكرنا في الليالي السابقة. تمام، هذا أدب. الأدب الثاني، إذا سلمت على أحد بيدك صافحته بيدك، من الأدب أنك لا تنزع يدك أنت أولا. فقد ورد عن الإمام صلى الله عليه أن رسول الله ما كان ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قط ونزع يده منه، بل انتظر لزين هذا الرجل هو بنفسه يسحب. فهذا هو من الأدب، أن لا يكون إنسان هو الأول في نزع يده من يد مصافح له بيده. هذا ما يتعلق بالأدب. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في هذا المقطع من الخطبة، أمير المؤمنين يشكو إلى الله من مجموعة من الناس لهم أوصاف. هل خطبة هذه أمير المؤمنين خطبها بعد معركة الجمل؟ فلول أهل الجمل موجودين كلهم يسمعون، فرفع صوته وقال إلى الله أشكو من معشر، وجاب أوصاف. لكن الإمام أمير المؤمنين ما يقصد بس فلول أهل الجمل، ما يوجد كلام بس لهم، يحمل هالكلام أكتاف التاريخ حتى يوصل إلى الأجيال جيل بعد جيل، ليكون واحد يتصف بصفة من هذه الصفات التي تجعل من المعصوم يشكو إلى الله. كل الحين الآن الإنسان يكون بحالة المعصوم يشتكي من إلى الله. أكو صفات، إذا كان هو حامل تلك الصفات يشكو المعصوم منه إلى الله. زمننا يعني الإمام الحجة الموجود عند هذه الصفات يشكو إلى الله منه. نأخذ هذه الصفات بتفصيل وحتى تثبت في الذهن. الصفة الأولى، حياة الإنسان جاهلة. هنا ملاحظة، الملاحظة الأولى، حياة الإنسان جاهلا، المقصود بالجهل، الجهل بمسائل الدين. قل ليش ما نقول أن هذا اللي يدرس مثلا في الجامعة يدرس بعدين أخذ ماجستير دكتوراه وصار طبيب وكذا، هذا ما هو جاهل، فمو داخل في كلام أمير المؤمنين. لا، أمير المؤمنين يقصد الجهل بمسائل الدين، لأن الأئمة سلام الله عليهم في رواياتهم إذا قالوا العلم يقصدون العلم علم الدين، وإذا قالوا الجهل الجهل الديني، ما لم تكن هناك قرينة. إذا الإمام يريد غير العلم الديني ينصب قرينة حالية ومقالية، وإذا أراد غير الجهل مسائل الدين ينصب قرينة أو توجد قرينة. هذا أمر. الأمر الثاني، يعني الآن أي واحد جاهل الإمام الحجة يشتكي عليه عند الله. مو المقصود كل واحد جاهل، كل من يعيش جاهلا. وش الفرق؟ وش الفرق بين الجاهل وبين الذي يعيش جاهلا؟ اكو فرق. الذي يعيش جاهلا يعني تطوي سنينه وتطوي وما يتغير حال معرفته الدينية ولثقافته الدينية على حال. وإذا 20 و 25 30 35 40 50 60 70 نفس المعلومات ظل عليه، هذا إذا موجود معلوماتها إلى عمر 70 نفس المعلومات، ما تغير ثقافته الدينية، ما تغير علمه بالمسائل بالعقائد إلى الأحسن، ما تطور هذا العلم. أميرون أشكو من هذا إلى الله، أشكو من معشر يعيشون جهالا طول حياتهم على جهل، لا يلتفتون إلى أنفسهم فيتعلموا شيئا من دينهم. الأمر الأول، هاي صفة الآن الذي يعيش جاهلا، الأمر الأول لنذكره تطبيق بهذا الزمن، أكو ملاحظات عنده. الملاحظة الأولى أن طلب علم أهل البيت مو محصور بفئة وبزي وبطائفة من الناس ولا بطلبة العلوم الدينية، مش لبن اللي يفكر أن طلب العلم محصور. نعم أكو علوم لطلبة العلم، هذا مجال، لكن عموما مسائل الدين، عقائد، مسائل شرعية، هاي الأمور يحتاج إليها كل فرد. أنت اللي راح بتصلي صلاتك، وأنت اللي راح تصوم صومك، وأنت اللي راح تعتقد، وهذا اللي راح ينفعك. هاي أول ملاحظة. كثير الناس يقول أنا أدرس مسائل فقهية مثلا أو عقائد وكذا، زين أنا ما أصير شيخ، قضية بسيطة، هذا شيء ينفعك لنفسك، هذا أمر مو محكور أو حصر على الشيخ أو على طالب العلم أو على غيره، أنت مسؤول عن نفسك. هاي ملاحظة، طبعا الرجال والنساء هذا الكلام. الأمر الثاني أو الملاحظة الثانية إن لو تلاحظ الشباب بماذا من الجنسين يشغلون أوقاتهم، خصوص الشباب، عنده ثقافات معينة يتابعها ممكن تحصلها يوميا، بريدا، أموره في الإنترنت، أموره مع الناس، ثقافات معينة يتابع، أخبار، جرائد، غيرها، تلفاز، هذا كله يتابع. ما لم يصل إلى حد الأمور المحرمة ما حد يمنع يخلي يأخذ راحته، ما لم يصل إلى حد الأمر المحرم، لكن عليه أن يهتم بمسائل الدين أيضا. صحيح هاي أمور مباح، بس أكو أهم منها، يخصص له ساعة واحدة يتعلم فيها شيء، يقرأ كتاب، يتعلم مسألة، يحضر عند طالب علم إلى آخره. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، ما يقال أن آباءنا هم كانوا الشكر لكم قضوا بعضهم أمورهم زينة وكذا وشافوهم في الرؤى، ترى آباءنا أحسن حال منا في الواقع، مجتمعنا يعني الآن، الآباء والأجداد اللي كانوا أحسن حال، ليش؟ رغم بساطة إمكانياتهم، تشوف كل ليلة أكو ماتم يحضرون، ترى العشر دقائق اللي يحضرها بالماتم كل ليلة يخرج من الأسبوع بكم من المعلومات؟ ليش يوصل عمره 70-80 تحصل قلبه في العقيدة راسخ؟ الآن مع ضخامة وسائل الاتصال والسهالات يقعد في بيته ويتعلم يقدر، ترى التراجع يعني بالعكس، يعني بدل ما يكون أسهل. على كل حال هناك أوامر من أهل البيت، وهذا الأمر الثاني، أوامر من أهل البيت بالتعلم لعموم الناس، فرد ومجتمع. يقول من صرف فيما روي عنه إسعاد ابن عمار، يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. أكو شكل للرواية في الدين، هذا شكل ثاني في الحلال والحرام، ليت طبعا للتمني وتقال للمستحيل، يقول لو كان هذا سبيل نافع أتمنى يكون بواسطة هذا السبيل يكون حث الأصحاب والشيعة على تعلم مسائل الدين من حلال وحرام. زين من يطلب منه العلم؟ هسه واحد قرر أنا لا راح أفرد ساعة من يومي، أيام من أسبوعي، أريد أتعلم عقائد، مسائل، دين، كذا ما يتعلق بالدين، وأريد أثقف نفسي وأريد أكون على معرفة تامة من مسائل الدين، من أطلب منه؟ يقول ما صلى الله عليه، حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. هالذهب والفضة ما راح ولا مثقال واحدكم وياك في القبر المكلف راحكم. العالم الآخر ينتظرك عالم البرزخ ينتظرك بعلمك لا بمالك. زين ما الذي يطلب علمه الإنسان؟ يقول الإمام صادق صلى الله عليه وسلم رواه عن وجدت علم الناس في أربع مسائل، وجدت العلم في أربع، وأولها أن تعرف ربك. شن تعرف الأصول؟ ها أصول الدين. ثاني أن تعرف ما صنع بك ربك. الثالث أن تعرف ما يراد منك، شو المطلوب منك. والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك، مو بس أخر أكو تابك بعد، تعلم ما مطلوب منك وما يدخلك في الدين ويجعلك من أهله، وتعلم ما إذا تركته كنت في الدين وإذا فعلته خرجت من الدين. والأمر مو متعلق بمهنة، واحد يقول أنا مهنتي مثل هالشغل هذا المساء، قلت لك الأمر مسؤولية الجميع، مسؤولية كل واحد بأي مهنة كان. أمر ما كان الشكل والمهنة دليل أو جزء من العلم نفسه. يمكن يكون فلاح أو مزارع أعلم من واحد مهندس أو طبيب كبير في مسائل الدين هذه، وهذا هو المفخر. هذا هو الشيخ حمد الحسن الدمستاني رحمة الله عليه المدفون في مقبرة القطيب الخنباقة، كان فلاحا صاحب أحرام الحجاج. شوف شلون ذيوع قصائده كأديب وكعالم ذيوع صيته، حتى يجوله من أماكن، يجوله من مناطق بعيدة، تمام، من العراق يسألوا مسائل، يوم أيام يخلوا عليه، ولا إذا هو يشتغل بالمزرعة، يشتغل بالنخيل وبالضواحي، ها؟ إجوا سألوا وين شيخ حسن؟ ما عرفوا، قال في عندكم مسائل، أخذ المسائل أجل عارف، قال أنت شيخ حسن؟ لا مو بالشكل ولا بالمهنة. نبي الله عيسى من الأيام يشوف راعي في الصحراء يقول له أيها الراعي أثنيت عمرك في الراعي، فلولا قضيت عمرك في تعلم في طلب العلم كان أفضل لك. قال له يا نبي الله تعلمت من الدين ست مسائل وأعمل بالمجبر، أنا صحيح راعي لكن عندي ست مسائل أقول لك إياها. وش تعلمت أيها الراعي؟ قال ما دمت يحصل لي الحلال أو ما دام الحلال موجودا فلا أكل حراما. هذا أول واحد. إذا أشوف في أماكن تبيع حلال ما أروح لحرام، لا هذا موجود. طبعا الراعي وش عنده؟ الحلال قدامه، إذا يشوف الحرام يبتعد عنه، يقول هذه مسألة علم بالنسبة للمأكل، يعني لقمة حرام ما راح تدخل إلى جوفه، أي واحدة. ما دام الصدق موجودا فلا أكذب. هذا ثاني. ثلاثة، ما دمت أرى عيبي فلا أنشغل بعيوب الناس. أربعة، حيث يوجد إبليس حيا لم يموت لا أأتمن وسوسته. هذا ما ما جاني خبر ترى إبليس ما أأمن وسوسته أمير أتحذر. هذا أربعة. خمسة، ما دمت أعلم أن خزانة الله لا تنفذ ما تنقص ما أروح لخزانة غيره. وستة، ما لم تطئ رجلي الجنة لا أأمن عذاب الله. قال لها لا علم الأولين والآخرين، هذا ما قرأته. فالمظهر ما إلى يعني دخل بمقدار علم الإنسان، فكم واحد هيئة مو هيئة الله هو عالم، وكم واحد هيئة هيئة العالم هو أجود. الخليفة المعتصم على ذكر من قبل السيد بعضهم يقول كان أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، خليفة ولا علم كان رسوله ما يقرأ يكتب. الإمام الجواد عمره 9 سنين يحضر له كل هذول أصحاب الهيئات والسمعات واللي الناس تلوث بهم كذا من العلماء حطهم له مجلس. وعرضة الناس وجد يريد يقول ترى هذا الإمام الجواد ما عنده شيء. كيف صارت النتيجة؟ الإمام الجواد أظهر علمه وسكت الجميع. لماذا لم يتم الإمام الجواد إلا 25 عام؟ لأن هذا الملعون قد حقد عليه وحسده على ماله. بس له سم النافع. شباب حجة الله 25 سنة يفتك به السم يقطع أمعاءه. وزوجته الملعونة أم الفق تتركه على سطح الدار وتطلع عند 3 أيام على سطح الدار. الله يساعد قلبك يا زهرة. كم شباب فقدته زهرة. يم حسين ورثتي أولادك قصر الأعمار. كم شاب انفقدتي انفجعتي بيه مثل ما تذبل الأزهار. يم حسين ورثتي لأولادك قصر الأعمار. كم شاب انفجعت بيه مثل ما تذبل الأزهار. يا زهرة أول الشبان شبيه المصطفى الأكبر. مطعوني شبق مهرا يظن للخيم مسدد. ولن تقطع بالسيوف وطاح على الثرى مطبر. بعينك شفت طبراته يا زهرة بدمعك المجرى. وشفت القاسم بلطفوف يوم يعدل بنعله صاب الأزدي براسه وعم حسين جو قبله. عزيز علي ما جيتك والله يساعد الرملة. يا زهرة بشبانك ضحايا بزهرة الأعمار. بالسم قطع وجبده وظل على السطح مثل ما ظل أبوه حسين وما حجز من البوم. يا حسين يا زهرة بالغدر طفى وشبابك وظلمت الجدار. نعزيك وننوح عليك بكل مصيبة للأولاد ونقول الزكية شلون علي صار ليه فاض. شافت ذبحة المظلوم وشافت راسه بالميعاد. ويلي وزينب بالسبي زينب شلون تحملت الأنصار. يمه يم حسين يمه تعالي شوفي كربلاء اش سوت بحالي. يا يمه راح كل عزي ودلالي. يمه يمه حرمه وغريبه بغير خد فاطمة عنده وأجريت دمع العين في وجناتي يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماء صلى على الآباء وأبيها وبعلها وبنيها بالسر المستودع فيها يا الله يعلم ما حط بينك وأحصر كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المقاسيم المرضى المنظورين يا الله ارحم موتانا وموتى المؤمنين وموتى المؤسسين هدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات